النووي ظهور الزغاوي بعد الفراغ عن كونه هو الموضوع الحجي، كيف يمكن إحراجه ونحن غاية ما نستطيع إحراجه هو الظهور الذاتي والانصباط للذهن تبادل ما ينصبط المعنى ينصبط للذهن، أما أن هذا المعنى المنصبط للذهن هو الظهور الذي تقتضيه قوانين الجوى وقوانين التحاور والمناسبات الملحوظة في ذات المحاورة، هو الذي تقتضي هذه القوانين أو لا أن هذا الانصباط وهذا التبادر حاكم نتيجة عوامل ذاتية ساهمت في تكوينه، فلا يمكن أن يكون هو موضوعا علما بالحجية أو الانتقال من الظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي، كيف يمكن إحراجه؟ في الدرس السابق أعتقد ذكرنا الطريق الأول المبني على أساس الملاحظة والاستقراء، يعني ملاحظة جملة من الموارد بالنسبة إلى الآخرين، نجد أنه عند سماع هذا الكلام أيضا ينسلق ذهنه من معنى معين، كما انسلق ذهننا إلى ذلك المعنى، عندما تتكرر ذلك لا إشكال بأنه احتمال أن يكون ذلك الانصباط والتبادر الحاصل لنا حصل نتيجة عوامل ذاتية، هذا الاحتمال يضعف كثيرا كلما كانت إشكال الاستقراء أوسع، كلما كان هذا الاحتمال أضعف إلى أن يصل إلى درجات لا يعتنى بها ويحصل الظنين بأن هذا الظهور والتبادر الذي حصل لنا هو حصل نتيجة في الحقيقة تلك القوانين التي هي تكون محكمة اللغوية والحرفية في باب المحاورة. الطريق الثاني لإحراج الظهور الموضوعي طبعا طريق جيد لكن يحتاج إلى استقراء، وكلما كان الاستقراء أكثر بلا إشكال هو أنفع في الوصول إلى النتيجة. الطريق الثاني هو أن نبنى على إحراج الظهور الموضوعي من نوع تعبدا بأن يدعى هكذا أنه أن العقلاء يجعلون الظهور الذاتي إمارة على الظهور الموضوعي، فبناء من قبل العقلاء على جعل الظهور الذاتي إمارة على الظهور الموضوعي، تحوشين الشك في مطابقة الظهور الموضوعي والظهور الذاتي، عقلاء تعلم بناء تعبدي على ماذا؟ على المطابقة بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، ولو باعتبار الغمدة، ولو باعتبار أن الظهور الذاتي غالبا ما يكون متطابقا مع الظهور الشنو؟ مع الظهور الموضوعي، أو بعبارة أخرى باعتبار أن العقلاء يرون ولو بقصور بعدم دقة بأمثال هذه الأمور في النتيجة، يرون أن الظهور واحد وأن التغير في الظهورات المبنية على أساس الأوضاع اللغوية المبنية على أساس المناسبات المحكمة في باب استنتاج الظهور، أن التغيير فيها حالة نادرة، فكأنهم يرون ولو من باب الاشتباه ولو من باب عدم الدقة أن الظهور باقي وغير متغير، فلا يبنون على ماذا؟ على أن الظهور الذاتي يعد علامة على ماذا؟ على الظهور الشنو؟ الظهور الموضوعي، اعتبار ان الغالب هو مطابق للظهور الذاتي للظهور ماذا؟ للظهور الموضوعي. الغالب هكذا تقتضي، ولذا بنوا على هذه العماريه. هذا الطريق الثاني بطبيعه الحال يختلف عما يقال من ان التبادر علامه على الحقيقه. هناك كان الاستظهار ليس قائما على اساس التعبد، اثبات الحقيقه ذات الوضع ذات المعنى الحقيقي بالتبادر. عندما يجعل التبادر على معنى الحقيقه ليس قائما على اساس التعبد، انما قائم على اساس برهان. وحاصل هذا البرهان ان التبادر له احد سببين، اما الوضع او الطريقه. فإذا أحرزنا عدم القرينة يتعين أن يكون هذا التبادل ناشئا من الواقع، فيكون سببه الواقع، وحينئذ يكشف عن الواقع كشف النية من باب كشف المعلول عنه. هل التبادل له سببان علتان انتفت إحدى العلتين يتعين أن تكون العلة الأخرى هي الثابتة. هذا استنتاج، يعني استكشاف الواقع، استكشاف المعنى الحقيقي من التبادر قائم على اساس هذا البرهان. في المقام نحن لا نريد ان ندعي ذلك، هذا غير ذلك. في المقام يجعل الظهور الذاتي اللي هو ايضا التبادر، هو ايضا السباق الى الذهن، لكن السباق الى الذهن هذا والذهن هذا، هذا مقصود بالظهور الذاتي. أن نجعل الظهور الذاتي إمارة على الظهور ماذا؟ على الظهور الموضعي والظهور النوعي، نجعله إمارة على ذات. هنا نحن غير ملزمين بنفي احتمال القرينة، ما ملزمين بهذا. لماذا؟ لأن الظهور الموضوعي ساهم كما قلنا في التكوين القرينة والمناسبات مواطن علما والأوضاع البرية. الظهور الموضوعي الذي يحصل نتيجة لا يختص بالمعنى الحقيقي كما تقدم سابقا، لا يختص بأن يكون ناشئ من الوضع اللغوي، لكن يكون الظهور الموضوعي ناشئ من القرائن والمناسبات. تتحكم في تعيين هذا الظهور أن يكون الكلام له ظهور ناشئ من قرينة ناشئ من مناسبة، ليس الذي يساهم في تكوين الظهور الموضوعي هو فقط اللغة وفقط الواقع، فإنما الذي يساهم في تكوين هو مجموعة القوانين المحكمة في حصول الظهور من الأوضاع اللغوية ومن القرائن ومن المناسبات وإلى آخره، كلها تساهم في تكوين الظهور الموضوعي. فنحن غير ملزمين في المقام عندما نجعل الظهور الذاتي علامة أو إمارة على الظهور الموضوعي، غير ملزمين بأن ننسي احتمال القرينة كما عندما نجعل التبادر علامة على الحقيقة، غير ملزمين بذلك. نعم، الشيء اللي يسمع ونحتاج فيه إلى التعبد ونحتاج فيه إلى الجماهيرية هي أن هذا الظهور الحاصل ما في مشكلة في أن يكون ناشئ من الواقع، جيد جدا إذا كان ناشئ من الواقع، أن يستكشف فيها الظهور الموضوعي، أو حاصل من المناسبات والقرائن الملحوظة، هذا أيضا يستكشف فيها الظهور الموضوعي، يعني الظهور الموضوعي كلام مع نور وكلام مع القرائن، المهم هو ماذا؟ أن ننسى احتمال أن يكون الظهور الذاتي حاصل نتيجة العوامل الذاتية. نتيجة الأوضاع الذاتية اللي مرهونة بالشخص نفسه وتختلف من شخص إلى آخر، هذا يمنع من ماذا؟ من أن يكون الظهور الموضوعي مطابقا للظهور الذاتي. هذا من قال فأنا أحسن بالتبادل، أنا أحسن بالسباق في الذهن عندما أسمع هذا الكلام، لكن لعل الانسباق الحاصل في ذهني هو ناشئ من عوامل ذاتية أنا موجود عندي. ف فتخرج ان هذا الضرور الذاتي هو نفس الضرور الموضوع الذي تقتضيه القوانين العامه في باب المحاوره. كيف احرز هذا؟ هذا نحتاج الى نفيات، وبالتالي احراز الضرور الموضوعي والمقارنه بين الضرور الذاتي والضرور الموضوعي. هنا يدعى على الطريق الثاني، يدعى بانه يبنى تعبدان عقلائيين، تعبد عقلائي، تسير عقلائية على جعل الظهور الذاتي ماذا؟ طريقا ونمارسا على الظهور الموضوعي، تعبدا يبقى ولو كان منشأ هذا التعبد وهذه الإمارية منشأ هذه الإمارية العبادة كما هو الحاكم معظم الإمارات العقلائية في الناس من ماذا؟ مثلا من الغلبة، يعني غلبة أن يكون الظهور الذاتي ناشئ من الظهور الشمع الموضوعي، فالغالب الظهورات الذاتية أن تكون ناشئة من الظهورات الموضوعية، استراحة أن يكون ظهور ذاتي ناشئ لا من الظهور الموضوعي، ناشئ من عوامل ذاتية، ناشئ من قضايا تختلف بالشخص نفسه، هذا حال نادرا. ومن بعد الحرب الشيخ العام الاغلب يبنى على ان الظهور الذاتي اماره، على الظهور ماذا؟ على الظهور الموضوعي. هذا الطريق الثاني يدعى في المقام. هذا الطريق الثاني بعضهم علمه حتى لاثبات الوضع تعبدا، مو فقط نثبت فيه الظهور الموضوعي تعبدان باعتبار ان الظهور الذاتي عقلائيا جاء الاماره على الظهور الموضوعي، وبذلك نخرج الظهور الموضوعي. لا حتى في باب اثبات الواقع واثبات المعنى الحقيقي ايضا يكون بناء على هذا الطريق لاثبات الوضع تعبدان، لاثبات الوضع تعبدان بأن يقال أن نفس المشكلة نواجهها في باب جعل التبادل علامة على الحقيقة، جعل التبادل علامة على الحقيقة، بأن نطرح هذه المشكلة هناك، لأن نقول من قال بأن احتمال التبادل منحصر في سببين وعلتين، حتى أننا إذا لقينا إحدى العلتين أو افترضنا عدم وجود إحدى العلتين تتعين أن يكون ناشئا من العلة الأخرى وهما الوضع والقرينة. من قال أن التبادل والانصباط المبدئي اللي هو نصف ظهور الذاتي، نصف ظهور الذاتي أكثر من هذا، أن الانصباط المبدئي لابد أن ينشأ إما من الوضع أو من القرينة. لا، نقرا احتمال ثالث ان يكون التلازم ناشئا منه وهو العوامل الذاتيه. العوامل الذاتيه قد ينطلق الذهن الى معنى نتيجه العوامل الذاتيه، ما لها علاقه لا بالوضع ولا بالقرينه، نحن نحن القرينه مو ناشئ من الوضع وانما ناشئ من العوامل الذاتيه، يفترض ان يتبادر الى الذهن هذا المعنى. شنو هذا المعنى المعين؟ انا سمعت كلمه اسد تبادر الى ذهني الحيوان المفترس، لكن انا احتمل ان هذا التبادر ناشئ من قضيه خاصه تذكرت لي انا، ما تذكر انا شفت شمس مثلا في مقام رايت الاسد فيه وانسبت ذهني الى هذا الحيوان المفترس مثلا. شيء من هذا القبيل، قضايا تنطبق لشخص معين لا ليس من الضروري اقتراحها في شخص ماذا؟ في شخص اخر. فكيف استدل بهذا التلازم على الوضع اللغوي مع انه من الممكن ان يكون ناشئ من غير الوضع اللغوي؟ هنا ايضا نحتاج الى ماذا؟ الى شيء من التعبد، نحتاج الى الغاء هذا الاحتمال حتى ماذا؟ حتى نقول ان التبادل علامه على الوضع وعلامه على المعنى الحقيقي. هنا ايضا نقال بان هناك تعبد عقلائي من قبل العقلاء على ماذا؟ على جعل التوابع الذاتي الظهور الذاتي علامه على الوضع اللغوي ولو هي اعتبار غلبت نشوء تبادر الذاتي تبادر غير الذاتي من ماذا؟ من الوضع الدوائي عند احوال حدا مضطرين. الغالي هو نشوء الوضع الدوائي في شخص يتبادر الى ذهنه معنى المحير عند سماع الكلام ويعيش الوضع الدوائي والارضاء الدوائية. الغالي ان يكون الغول الذاتي عنده والتبادر عنده ناشئ من الوضع الدوائي لا ان يكون ناشئا من ماذا؟ من الحوامل الذاتية. فبناء على ماذا؟ على جعل التبادر علامة على الحقيقة، وبناء على جعل التبادر أو الظهور الذاتي علامة على الوضع النوعي والوضع على الظهور النوعي والظهور الموضوعي. هذا الطريق الثاني لإحراز المطابقة بين الظهورين الذاتي والموضوعي. الطريق الثاني لإحراز هذه المطابقة هو التأمل الوجداني. التأمل الوجداني في بعض الأحيان لا ينتج هذه النتيجة، بل يحاول الإنسان عندما يتبادر إلى ذهنه معنى معين من الكلام يحصل عنده ظهور ذاتي، يحاول أن يتأمل ويراجع وجدانه ويراجع داخلياته، وينفي بعد التحليل والتأمل ومراجعة الوجدان ينفي احتمال أن يكون هذا الظهور الذاتي ناشئ من ماذا؟ من أمور خاصة وعوامل ذاتية مرتبطة به، ينفيها هذه كلها. إذا التأمل استطاع أن ينفي هذه الاحتمالات، احتمال مشروع الظهور الذاتي من عوامل خاصة به لا يشترك فيها غيره فيها وإنما هي تختص به، حينئذ قد تصل إلى قناعة، تصل إلى عقلانية، لأن هذا الظهور الذاتي الحاصل له ناشئ في الحقيقة من قوانين اللغة، قوانين المحاورة العامة ناشئ من هذه. بتأمل ذاتي من دون استقراء وملاحظة ما ينسبق إلى ذهن الآخرين ومن دون أعمال التعبد بهذه الطريقة المتقدمة. هذه الطرق الثلاثة لإثبات المطابقة بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، لأنه لا بد من إحراز الظهور الذاتي الموضوعي، وإلا لا لم نحن الظهور الموضوعي حينئذ لا يمكننا إثبات الحجية، وبالتالي لا يمكننا إثبات مراد المتكلم. لا يمكننا إثبات مراد المتكلم إلا بعد إثبات الظهور الموضوعي. إلى هنا قررنا أن هذه القضية وهي أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي، وقررنا أيضا أن طرق إحراز الظهور الموضوعي طرق إحراز الظهور الموضوعي، لأن نفترض أننا أحرزنا الظهور الموضوعي، هل يكفي هذا للعمل بالنصوص؟ هل يكفي هذا للعمل بالروايات؟ أو لا أن هذا لا يكفي؟ وهذا السؤال إنما يطرح باعتبار أن الواقع أن موضوع الحجية في النصوص والأدلة هو الظهور الموضوعي في عصر النص في زمان صدور النص هو الذي يكون حجة، ونحن غاية ما نستطيع إحرازه مع اختلاف الزمانين كما هو الحال بالنسبة إلينا، غاية ما نستطيع إحرازه بأعمال ما تقدم هو الظهور الموضوعي في عصرنا في عصر وصول النص إلينا في عصر فهمنا في الزمان الذي نريد أن نفهم من النص ماذا يريد النص، في هذا العصر نحن نستطيع أن نحرز الظهور الموضوعي والظهور النوعي بأعمال القواعد السابقة، لكن من قال أن هذا الظهور الموضوعي الذي نريده الآن هو نفس الظهور الموضوعي في زمان النص مع وضوحه؟ أن موضوع الحجية وظهور النوع الموضوعي في زمان صدوره الناس لا تعرف موضوع الحجية. موضوع الحجية الذي يبني على العقل لا هو ظهور الثاني في زمان الناس، ظهور النوع في زمان الناس مو ظهور النوع بعد مئات السنين وقرون من السنين سيكون هناك ظهور نوع آخر يقول هو موضوع المال الحجية التي يبني على العقل. لا واضح على أن الذي يبني على العقل لا هو ظهور الموضوع في زمان صدور الناس. هذا سيكون فيما أخرج ونحن متأثرون بقرون كبيرة جدا وأعداد كثيرة عن ماذا عن زمان صدور الناس ما يحل ظهور وظهور الموضوع الآن. الآن هذا الكلام له ظهور موضوعي، موضوع الميلاد له ظهور موضوعي في هذا المعنى، لكن من قال أنه في زمان صدور الناس كان له هذا الظهور الموضوعي؟ هذا أيضا السؤال والاستفسار لا بد من تجاوبه والإجابة عليه حتى نصل إلى النتيجة. هذا الاستفسار، هذا السؤال بلا إشكال هو في نفسه يستفسر افتراض ماذا اختلاف الظهورين، الظهورين الموضوعيين بلحاظ اختلاف ماذا اختلاف الزمان، يستفسر إمكان هذا الافتراض، وإلا لو كان هذا الافتراض ما ممكن. اختلاف الظهور أصلا ما ممكن مهما امتد الزمان، لأنه لا نشك أن هذا الظهور الموضوع الموجود الآن هو نفس الظهور الموجود في زمان الناس وفي زمان صدور الناس. إذا هو يستبطن إمكان تغير شمولية الظهورات الموضوعية النوعية، كان تغير ظهور الزمان كما هو خاصة الأوضاع اللغوية، ثم الأوضاع اللغوية كما تتغير الظهور الموضوعي الذي تساهم اللغة والأوضاع اللغوية في تكوينه كما تساهم القرائن والمناسبات العامة أيضا في تكوينه. هذه من الممكن افتراض تغيرها بمرور زمان، وإذا كان ممكن افتراض تغيرها لتحصل أنه كيف يمكن إحراز الظهور الموضوعي برواية لنص ورد من الشارع، وكيف يمكن إحراز أن هذا الظهور الموضوعي موجود في زمان ماذا في زمان النص حتى يكون حجة، وبالتالي حتى نستكشف مراد المتكلم على أساس. هذا سؤال مهم جدا أيضا لا بد من تجاوزه. فقد تجاوزه هو الذي ذكر في كلماتهم عندما افترضوا وجود العصر اسمعه برسالة عدم من أقدم. هذا المقصود بإظهار عدم الناقل، المقصود بإظهار عدم الناقل أن الوضع أن الظهور الموضوع الذي تم إحراز الآن افترضنا إحراز الآن في عصرنا هو نفس الظهور الموضوع الموجود في زمان صدور الناس نفسه، وإلا لو كان غير لكان معنى ذلك الناقل والمفروض أن الأصل عدم شنو؟ عدم الناقل. هاي رسالة عدم الناقل لا تستسلم هذا بالأوضاع اللغوية، وتختصر الأوضاع اللغوية عامة تشمل الأوضاع اللغوية تشمل غيرها، كما أن الأصل هو عدم تغير عدم النقل في الأوضاع اللغوية، الأصل عدم النقل في باب الظهورات النوعية الموضوعية التي تثبت بلحاظ القوانين العامة في باب المحاضرة، فما الأصل عدم النقل فيها؟ يعني أن الظهور الذي يمكن إحرازه الآن وقررنا عن مكان إحرازه الآن هو ليس موجود في زمان صدور الناس، وإلا يثبت الناقل، وإلا يثبت أن هناك ظهور في زمان صدور الناس، وهذا الظهور تغير وتبدل وانتقل إلى ماذا؟ إلى ظهور آخر موجود الآن، بمعنى ما بحسب الفرق نقرض هذا الظهور النوع الموضوع الآن. الأصل عدم الناقل، شنو يعني الناقل؟ أن هذا الظهور هو نفس الظهور الموجود في زمان الناس. استند الى اصل سموه برساله عدم الناقل لتجاوز هذه المشكله. النتيجة الفطرية عندما يستشعر ظواهر ويمر كل مرحلة كل مرحلة كل وقت منه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تذليل العقبات والإجابة عن الاستفسارات لأعمال قواعد من هذه القبيل التي ذكرناها. أول شيء يستوعب يشخص ماذا؟ ظهور الذات. أول شيء وقع عملية وجدانية من انسداد إلى الذهن تبادر معنى إلى الذهن مالي انسداد ما يتعلق بالذهن هو بالعلمين من انسداد إلى الذهن هذا المعنى. فأول شيء يحدث ظهور الذات ثم ينتقل من ظهور الذات إلى ظهور سلوك موضوعي في عصرين في زمانين بواسطة ما تقدم من طرق إحراز الظهور الموضوعي واستكشاف الظهور الذاتي. فإذا شخص ظهور الموضوعي في زمان يحتاج إلى انتقال من إلى تشخيص الظهور الموضوعي في زمان الصدور النبوي وهو موضوع الحجية ومنهج الحجية. وهذا يتم بإرسال عدم الشنو عدم الناقل. فإذا أحرز الظهور الموضوعي في زماننا صدور الروايات فإذا بإمكانه أن يستكشف يبني على الحجية ويستكشف النتيجة معادل متكلم. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله.